أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم، فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم أو من مات منكم عفوا، لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب. عندما يموت الإنسان بالنتيجة، هذا الحجاب الذي كان عليه يزال. تبين في الدرس السابق أن العلم تارة يكون حصوليا وتارة يكون حضوريا، وتبين أن الحضوري هو حضور نفس الشيء عند العاقل، أما الحصولي فهو حضور صورة الشيء عند العاقل. وذكرنا أن حضور الصورة عند العاقل تارة يستتبع إذعانا فنسميه تصديقا، وأخرى لا يستتبع إذعانا فنسميه تصوره. فالتصور والتصديق كلاهما إدراك، كلاهما حضور لصورة الشيء عند العاقل. غاية الأمر أن الإدراك وحضور الصورة تارة يستتبع إذعانا، يستتبع اعتقادا، وأخرى لا يستتبع اعتقادا وإذعانا. فإذا استتبع إذعانين سميناه بالتصديق، وإذا لم يستتبع إذعانين سميناه ماذا؟ بالتصور. أؤكد على هذه النقطة، كل من التصديق والتصور هو حضور لصورة الشيء عند العاقل. غاية الأمر أن حضور الصورة أحيانا يستتبع إذعانا من النفس، وأحيانا لا يستتبع إذعانا واعتقادا من النفس. ثم بينا بماذا يتعلق التصديق وبماذا يتعلق التصور. قلنا أن التصور يتعلق بكل شيء إلا الجملة الخبرية في حالة الإذعان، والتصديق لا يتعلق بأي شيء إلا الجملة الخبرية عند الإذعان. فالتصور عكس التصديق تماما. ثم بعد ذلك نصل إلى ماذا؟ بيان أقسام التصور والتصديق. التصور والتصديق كلاهما ينقسمان إلى قسمين: ضروري ونظري. والضروري يسمى بالبديهي أيضا، ولعل هذا التعبير هو المتعارف عند الناس، يقولون هذا شيء بديهي، كأنما شيء واضح عند الناس، يقولون بديهي. يعني ماذا؟ يعني واضح. على كل، نحن في المنطق نعبر عنه بالبديهي ونعبر عنه بالضروري، المراد واحد. فالتصور إما ضروري وإما نظري، والتصديق إما ضروري وإما نظري. ما المراد من الضروري وما المراد من النظري؟ إذا عرفنا المراد من الضروري مباشرة ماذا؟ نفهم المراد من النظري. لماذا؟ لأن الضروري هو في قبال النظري، والنظري في قبال الضروري، فإذا عرفنا أحدهما نعرف الآخر. فنقول الضروري هو الذي لا يحتاج في حصوله في الذهن إلى ماذا؟ إلى فكرين. يعني هذه الصورة، صورة الشيء تحصل في الذهن من دون فكر، من دون عملية فكرية. مثاله الحرارة، الحرارة، حرارة النار عندما تدركها هل تحتاج إلى تفكير؟ هل تحتاج إلى عملية فكرية؟ لا، مباشرة أنت تضع يدك على النار فتدرك الحرارة. معنى الحرارة تدركه، معنى البرودة تدركه، معنى الحلاوة أيضا تدركه. فهذا إدراك ماذا؟ إدراك لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى عملية فكرية، هذا نسميه بالضروري. في قباله يكون النظري، يعني الذي يحتاج في حصوله إلى فكرين. هذه الصورة لا تحصل في الذهن إلا مع التفكير، إلا مع عملية فكرية. مثاله الإنسان، مفهوم الإنسان هل يمكن أن يدرك من دون عملية فكرية؟ هسه لعلنا نغير المثال أفضل، لأنه لعله الإنسان من كثرة تكرر أنه حيوان ناطق لعله يشعر الإنسان أنه واضح. لا، الآن مثلا ما هو الفرس؟ حقيقة الفرس ما هي؟ حقيقة الفرس ما هي؟ غير واضحة، تحتاج إلى فكر. مثال أوضح، الكهرباء، حقيقة الكهرباء ما هي الكهرباء؟ هذا علم أو ليس بعلم؟ علم، لكن لا يحصل في الذهن إلا إذا ماذا؟ أجرينا عملية فكرية في المعلومات، بحيث نريد أن نعرف ما هي حقيقة الكهرباء، ما هي حقيقة الفرس، ما هي حقيقة الحيوان، ما هي حقيقة النبات إلى آخره. هذا نسميه بماذا؟ النظري. طبعا مثلنا هذه الأمثلة كلها كانت ماذا؟ للتصور. التصديق لن نمثل له. التصديق الضروري كثير، هذه النار حارة، أو هذه الحديدة حارة، هذه الحديدة حارة، كيف أدركها؟ مباشرة أقرب يدي منها أشعر بالحرارة فأدرك أنها ماذا؟ أنها حارة. إدراكي لحرارة هذه الحديدة تصديقي بأن هذه الحديدة حارة. الحديد إذا كان حارا تمدد، يعني توسع في حجمه، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عملية فكرية. هذا نقول عنه نظري. أنا لا أستطيع أن أدرك تمدد الحديد عند الحرارة ماذا؟ بالبداهة، لا، أحتاج إلى فكر. مثال آخر ذكره المصنف وهو مثال تقريبا معروف، الأرض متحركة، الأرض متحركة، هل أستطيع أن أدرك حركة الأرض بالبداهة من دون تفكير، من دون أعمالي فكري؟ لا، لا أستطيع. فهذا يحتاج إلى عملية فكرية. نقول هذا التصديق، التصديق بأن الأرض متحركة، هذا نظري، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى فكر عند ماذا؟ عند حصوله. فقال أقسام التصور والتصديق، ينقسم التصور والتصديق إلى قسمين، الأول الضروري أو البديهي، ما شئت فعبر، وهو ما لا يحتاج في حصوله، يعني في حصوله عند العاقل، إلى فكرين. يعني تستطيع أن تقول حضور صورة الشيء عند العقل من دون تفكيرين، ها تستطيع أن تقول هكذا، كتصور الحرارة والبرودة والتصديق بطلوع الشمس، تصور الحرارة، التصديق بطلوع الشمس، هذا يحتاج إلى عملية فكرية؟ لا، لا يحتاج إلى ذلك. طبعا تصور الحرارة مرادنا ماذا؟ معنى الحرارة، تصور معنى الحرارة. وإلا إذا قلنا لا أن هذه حارة، هذا ماذا؟ سيكون تصديقا. قال الثاني النظري وهو بخلافه، بخلاف البديهي، بخلاف الضروري، يعني الذي يحتاج في حصوله إلى فكرين، كتصور مفهوم الحيوان. الحيوان ما هو؟ أقول لك ما حقيقة الحيوان؟ الحيوان طبعا يشمل الإنسان وغير الإنسان، الإنسان نوع من أنواع الحيوانات، وإن كان في العرف الحيوان شيء والإنسان شيء آخر، لكن نحن ليس كلامنا في العرف. بالحقائق، بلحاظ الحقائق، الإنسان قسم من أقسام الحيوانات. جيد، ما هو الحيوان؟ هذه الحيوانية التي يشترك فيها الإنسان وغير الإنسان، ما هو؟ ما هو مفهوم الحيوان؟ هذا غير واضح. نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى عملية فكرية كي نتوصل إلى هذا المعنى. قال والتصديق بأن الأرض متحركة. ستحضرني فكرة، سبحان الله، عدة مرات حضرتني وجعلتني أتوقف في الكلام، لعل ذكرها يكون فيه نفعا إن شاء الله، أو نفع عفوا، اسمه كان مؤخر. ينقل عن أحد الطلبة، هكذا ينقل، لا أدري ما مدى صحة هذه القصة، لكن فيها نفع للطالب المبتدئ. ينقل أن أحد الطلبة بدأ بدراسته في الحوزة، فدرس هذه المعلومة أن الإنسان من الحيوانات، والظاهر أن هذا الطالب كان من الجنوب، يعني من العرب أو ما إلى ذلك، من هذا القبيل، فنزل إلى أهله، لعله أول نزول له بعد حضوره في الحوزة، فارتقى المنبر فصار يخطب بين الناس. ماذا؟ ما هي خطبته؟ خطبته مطلب منطقي، يبين مطلبا منطقيا الذي درسه في الحوزة، فقال الإنسان حيوان. مع من يتكلم؟ يتكلم مع العوام الذين يعني يفرقون بين الإنسان والحيوان، وهذا المسكين من سوء اختياره ومن سوء تصرفه جاء بمثال لهذه الفكرة وهو أمير المؤمنين عليه السلام. يعني الإنسان حيوان وجاء بمثال الإمام عليه السلام. لا أريد أن أعبر بتعبير غير لائق مع حضرة الإمام عليه السلام. فصعد هؤلاء لعله على المنبر وضربوه، كيف تقول عن الإمام بأنه كذا؟ هذه قصة طبعا نسمعها لعلنا نبتسم أو نضحك أو ما إلى ذلك، لكن في الحقيقة ينبغي أن نتعظ. الحالة الاستعجالية عند بعض الأخوة أنه مباشرة يذهب ويخطب بين الناس. أنت قبل فترة كنت واحدا من الناس، لا فرق بينك وبينهم. مجرد أنك جئت للحوزة سنة واحدة وترجع تخطب بين الناس، هذا حقيقة يعني وضعت نفسك في غير موضعها. هكذا كلمة تتكرر عندنا كثيرا، من تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه. الإنسان الذي يتصدر بحيث يكون بنتيجة شيئا بين الناس، هذا يهين نفسه. فاصبر، اصبر على تعبير السيد منير الخباز الله يحفظه اثقل يقول له اثقل شوية، ابقى بالحوزة فترة يظهر فضلك، ثم بعد ذلك ماذا؟ إن شاء الله تكون موفقا وتكون خطيبا وما إلى ذلك. أما أنه الطالب درس قطر الندى والألفية وأكمل المقدمات مباشرة يدخل في التبليغ، هذه حقيقة مخاطرة، والكارثة العظمى أنها مخاطرة في دين الناس ومخاطرة في دين الشخص نفسه. فالمفروض أنه الإنسان يصير عالما، يصير له ثقل علمي، وماذا؟ ثم يرى أنه هل يصلح للتبليغ أو لا يصلح، ويستشير بالنتيجة في النزول إلى التبليغ وما إلى ذلك. عموما هذه القصة ينبغي أن تكون حاضرة عندنا دائما، لا نستعجل لا نستعجل، ابقى في الحوزة، الدنيا ليست متوقفة عليك. هذه حقيقة من تسويات الشيطان، يأتي يقول لك التبليغ وفيه كذا من الأجر وفيه كذا من الأجر، قل له نعم، لكن أنا سوف أكون أولا ماذا؟ مبلغا حقيقيا كي أبلغ الناس. أما أنا مجرد أنه تعلمت نحوا وصرفا ومنطقا وبلاغة، هذه ليست مؤهلة لي لكي أبلغ الناس. ماذا يفعلون في النحو؟ ماذا يفعلون في الصرف؟ على كل هسه هذه جاءت قضية عابرة. قال والبديهي لا يلزم أن يدركه كل واحد. هذه من الأمور المهمة التي لعلها نقع في توهم بالنسبة إليها، وهي أنه قد نتوهم أن البديهي بما أنه واضح ولا يحتاج إلى فكر فهذا يدركه كل شخص، فنعطي قاعدة عامة أن كل بديهي لابد أن يدركه كل شخص، وهذه القاعدة لها آثار، وهي أننا بمجرد أن نرى أن هذا الشيء لم يدركه بعض الأشخاص نقول هذا ليس بديهيا، وإلا لو كان بديهيا لأدركه كل الناس. بعد نقول كل شيء اختلف فيه الناس فهو ليس ببديهي، لأنه لو كان بديهيا لما اختلف فيه الناس. نقول لا، هذا غير صحيح، لا توجد عندنا قاعدة مفادها أن البديهي يدركه كل شخص، لا توجد هكذا قاعدة. البديهي يمكن أن يكون ماذا؟ مدركا عند شخص، ولكن ماذا؟ غير مدرك عند شخص آخر. فإذا رأينا بعض البديهيات غير مدركة عند بعض الأشخاص فهذا لا يعني أنه ماذا؟ أنه ليس ببديهي. مثاله مثل المصنف بعدة أمثلة. الآن شخص عنده مرض في ذهنه، عنده حالة نفسية أو من نتيجة مرض نفسي، مرض ذهني، يشك في أي شيء. هذا الذي مثلا عنده حالة من الوسوسة، يغلق الباب بيده، هذا بعض الأشخاص نقل لي عنه هكذا، يغلق الباب بيده يغلقها ويرجع ماذا؟ ليتأكد هل هي مغلقة أو لا، يشك، يغلقها يتأكد ثم يشك، مع العلم أن إدراك أن الباب مغلق هذا بديهي لا يحتاج إلى تفكير. أو يطهر بدنه بالماء تحت الدوش ويقول أشك في أنه قد طهر، يضع الماء على ظهره 5 مرات 10 مرات ويبقى يشك. المفروض أن هذا أمر بديهي المفروض، فهذا بسبب السقامة التي في ذهنه، بسبب المرض الذي يعيشه، صار عنده أوضح الواضحات صارت مبهمة. مثال آخر، الأعمى لا يرى أوضح الواضحات. قل لأعمى الشمس طالعة، يقول لك لا أدري، لعلها طالعة ولعلها ليست بطالعة. نعم إذا خرج في الشارع وأحس بحرارة الشمس مسألة ثانية، لكن نفترض أنه جالس في البيت وماذا ولا ينظر إلى ضوء الشمس، هذا لا يدرك الشمس، لا يدرك شروق الشمس. أو لا، شخص سليم العاقل لكن عرضت عليه شبهة فأنكر الواضحات. مثاله، من الواضحات جدا التي يدركها كل شخص أن النقيضين لا يجتمعان، يعني الموجود والمعدوم لا يمكن أن يجتمعا. هذا تدركه بالبداهة، واضح جدا لا يحتاج إلى شرح. كيف؟ أعطيك مثالا فقط، أقول لك أنت الآن هل يمكن أن تكون موجودا ومعدوما؟ تقول لي مستحيل. مستحيل، أنا إما موجود أو معدوم، لا يمكن أن يجتمع الأمران معا. لكن بعض الأشخاص فعلا بعض الأشخاص ذهبوا إلى أنه لا، النقيضان يمكن أن يجتمعا. هنا عرضت عليهم شبهة، لا يوجد عندهم ماذا، مشكلة في الذهن لعله، وإنما هي شبهة عرضت لهم، فأدى ذلك إلى أن يقولوا بأن النقيضين ماذا، لا يجتمعان. جيد، فهنا ملخص الكلام أن البديهي يمكن أن يختلف فيه ويمكن أن لا يدرك، وهذا لا يؤثر على بداهته ما دام أنه إذا التفت إليه ولم يوجد مانع من إدراكه يدرك من دون فكر فهذا بديهي. قال والبديهي لا يلزم أن يدركه كل واحد، فلا يؤثر في بداهة البديهي، يعني في وضوح البديهي فلنقول، أن يجهل به البعض لسبب من الأسباب، لمانع من الموانع، كسقيم الذهن الذي يشك في أوضح الواضحات كما مثلنا في مثال الطهارة والنجاسة أو في مثال إغلاق الباب. والأعمى الذي لا يرى الشمس، شمس واضحة، بل لا يراك أصلا، إذا أخوه كان في الغرفة ولا يعلم بوجوده، تأتي إليه تقول أخوك موجود في الغرفة، يقول لك لا أدري، لأنه لا يرى، مع أن وجود أخيه في الغرفة هذا من البديهيات. قال ومن عرضت له شبهة فقال بجواز أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، مثلا هذه شبهة جعلته يقول بهذه المقولة التي ينكرها أي شخص عنده بنتيجة عقل بسيط عندك، تستطيع أن ماذا، أن تنكر هذه القضية، وهي أن الموجود والمعدوم، أن الشيء يمكن أن يكون موجودا معدوما. نعم. قال تعريف الفكر. الآن علمنا أن التصور والتصديق البديهيان لا يحتاجان إلى فكر، النظري يحتاج إلى فكر. تأتي تسأل تقول ما هو الفكر؟ الفكر ما هو؟ أنت قلت لي الضروري يحتاج إلى فكر، النظري لا يحتاج إلى فكر، الفكر ما هو؟ حتى نفهم الضروري فهما عميقا لابد أن نعرف ما هو الفكر. فجاء المصنف لأجل ذلك ماذا؟ جاء لبيان معنى الفكر، تعريف الفكر، فقال ثم الفكر الذي يحتاج إليه العلم النظري هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل إلى العلم بالمجهول. كيف؟ الإنسان طبيعي عنده معلومات حاضرة في ذهنه، هذه المعلومات يكتسبها من حياته شيئا فشيئا، وكثير من المعلومات واضحة بديهية. هذه المعلومات المخزونة في ذهنه من خلالها يستطيع أن يتوصل إلى معلومات أخرى غير هذه المعلومات التي في الذهن. مثلا أنا أعرف ثلاثة معلومات، أعرف ثلاثة معلومات، وهي النامي شيء ينمو، هذا المعنى أنا أدركه، والحساس شيء ماذا يحس بالأشياء، أنت الآن تحس ماذا بالأشياء التي حولك، هذا معنى الحساس أنا أدركه، وأدرك معنى المتحرك بالإرادة. ما معنى متحرك بالإرادة؟ يعني إذا أراد أن يتحرك يتحرك، هذا تحركه تحت إرادته، مختار في تحركي، أنا الآن مختار في تحركي، أتحرك بإرادتي، الحيوان يتحرك بإرادته. جيد، هذه معلومات موجودة أين؟ في ذهني. الآن جئت وواجهت شيئا لا أعرف حقيقته وهو الحيوان. ما هو الحيوان؟ جاء شخص وسألني ما حقيقة الحيوان؟ ما حقيقة الحيوان؟ وقال لي أنا أعلم بأن الحيوان جسم من الأجسام، جسم من الأجسام، هذا واضح لأننا نرى الحيوانات الخارجية من ضمنها الإنسان هي جسم من الأجسام، بعد الجسم معناه واضح عندكم. فسألني شخص قال لي ما هي حقيقة الحيوان؟ أنا أعلم بأن الحيوان جسم، لكن هذه ليست حقيقته التامة، ما هي حقيقته؟ هذا الكتاب أيضا جسم، الشجرة جسم، الحديد جسم، فالحيوان ما هو؟ ما حقيقته؟ الآن ماذا حصل عندي؟ حصل عندي أني واجهت شيئا مجهولا لدي، لا أعرف حقيقته، لا أعرف حقيقته، وأريد أن أتوصل إلى العلم بحقيقة هذا الشيء المجهول وهو الحيوان، أريد أن أصل وأعرف ما المراد من الحيوان، ما حقيقة الحيوان، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في هذه الحالة؟ ماذا أفعل كي أصل إلى حقيقة الحيوان؟ أرجع إلى معلوماتي، أرجع إلى معلوماتي، وأجري عملية عقلية في هذه المعلومات التي في ذهني، وأرى أيا من هذه المعلومات ماذا تناسب الحيوان. معلومات كثيرة، مثلا عندي سائل، معنى السائل هذا يناسب الحيوان؟ لا، الحيوان ليس بسائل. عندي مثلا معنى الشفاف، هذا لا يناسب الحيوان، يناسب الزجاج مثلا. عندي معنى مثلا الصلب، مثلا الصلب هذا لا يناسب الحيوان، يناسب الحديد، وهكذا معلومات كثيرة في ذهني، أحاول أن أجري عملية في ذهني أبحث عن المعلومات التي تناسب الحيوان. هسه كيف أعرف أنها تناسب الحيوان؟ بعد من خلال ماذا؟ تجارب الآخرين، من خلال معلومات السابقة، ما إلى ذلك. فعندما أتأمل في الحيوان أجد أنه ينمو، ينمو، لأن واضح هذا يبدأ نطفة ثم شيئا فشيئا يصير كبيرا، فأعلم أنه ينمو. وأجد أن الحيوان إذا لمس شيئا حارا أحس به، إذا تذوق شيئا باردا مثلا أحس به، إذا تذوق شيئا حلوا أحس به، فأعلم أن الحيوان حساس. وأجد أن الحيوان إذا أراد أن يمشي مشى، إذا أراد أن يتوقف توقف، إذا أراد أن يضرب أن يأكل فعل هذا، فأعلم أنه متحرك بالإرادة. جيد، فأنا من البداية علمت أنه جسم، علمت أنه جسم. ثم عندما بحثت في المعلومات التي في ذهني وجدت أن المعلومة الأولى وهي النامي، النامي هذه تناسب الحيوان لأنه ينمو. الحساس تناسب الحيوان لأنه يحس. المتحرك بالإرادة كذلك. فمن خلال هذه المعلومات أصل إلى العلم بالمجهول، فأقول الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. جسم نام حساس متحرك بالإرادة. كيف وصلت إلى هذه المعلومة؟ وصلت عن طريق إجراء عملية عقلية في المعلومات التي ماذا؟ في ذهني. لأجل ماذا أجريت هذه العملية؟ لأجل أن أتوصل إلى العلم بالمجهول. هذه إجراء العملية العقلية في المعلومات الحاضرة لأجل التوصل إلى العلم بالمجهول. هذه هي ماذا؟ الفكر. هذا هو الفكر. واضح إن شاء الله؟ فالفكر هو إجراء عملية عقلية وليس جسدية، ليس جسدية. أحيانا بعض المعلومات تحتاج إلى إجراء عملية جسدية، مثلا ضوء الشمس تحتاج إلى الخروج مثلا من بيتك إلى الخارج لكي ترى ضوء الشمس مثلا. هذه عملية ليست عقلية. لا، الفكر هو إجراء عملية عقلية في المعلومات التي تحضر عند ذهني لأجل أن أتوصل ماذا؟ من خلالها إلى العلم بالمجهول. هذا إن شاء الله سوف يتضح أكثر في نهاية ماذا؟ مبحث التصورات إن شاء الله، في الكلام عن القسمة إن شاء الله هذا المطلب يتضح أكثر. قال: ثم الفكر الذي يحتاج إليه العلم النظري هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل، لأجل التوصل إلى العلم بالمجهول. مثال التصور: لو أردت معرفة ما هو الحيوان، واضح الحيوان من المعلومات النظرية ليس من المعلومات البديهية، وعلمت أنه جسم من الأجسام، واضح بعد جدا أنه جسم من الأجسام، فترى المعلومات التي عندك، تذهب إلى المعلومات الحاضرة عندك وتجري عملية فيها لتنظر أنها أي المعلومات تناسب ماذا؟ الحيوان. نعم. قال: فترى المعلومات التي عندك التي تنطبق على الحيوان إضافة إلى الجسمية، فتجد أنها النامي والحساس والمتحرك بالإرادة. ثم ترتب هذه المعلومات فتقول: الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فتصل إلى إدراك مفهوم الحيوان. والتصديق يأتي مثاله إن شاء الله، التصديق سوف يأتي مثاله قريبا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على العادة حاولوا أن تجدوا 5 أمثلة ضرورية و5 أمثلة نظرية، وإن استطعتم أن تأتوا بمثال للتفكير غير المثال الذي ذكرناه فهذا خير على خير، خير على خير، حتى لو راجعتم كتابا، يعني من الصعب أن تجدوا مثالا على التفكير. أما تلك الضروري والنظري فبالنتيجة إيجاد أمثلة لها ليس بتلك الصعوبة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.